بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. وقفنا في لقائنا السابق عند قول ربنا جل جلاله حكاية لقول الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا شأن من تلبس بلباس العبودية وتحلس بأحلاس الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وإلى موائد الربوبية. فما من عبد اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقربه منه أدناه إلا وهو يلتحف بلحاف العبودية لله سبحانه وتعالى، مظهرا مسكنته ومظهرا استكانته، حتى في مواطن البلاء يقول سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهنا نشهد جمال الالتفات في قوله فما استكانوا لربهم، ولم يقل فما استكانوا لنا. فانظروا وتأملوا دلالة الالتفات في الأسلوب من المخاطبة أو من التكلم إلى الغيبة، حيث قال فما استكانوا لربهم. فالعبد الذي خلصت وجهته وتمحضت عبوديته لله سبحانه وتعالى لابد أن يشهد دائما حقيقة افتقاره إلى ربه وإلى مولاه، إن كان صاحب مال، إن كان صاحب عز أو سلطان أو جاه أو وجاهة أو صاحب دالة أو صاحب زعامة أو سيادة أو ريادة أو قيادة، إن كان عالما، إن كان فقيها، فلا بد أن يشهد حقيقة افتقاره لمولاه الذي تولاه بسابقة عنايته ثم أولاه من فضله وإحسانه وكرمه. فإن كان صاحب علم فعلمه بفتح من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يزال يفتح لمن شاء من عباده، يفتح لمن شاء منافذ الإدراك ويفتح لهم أبواب الفقه عنه سبحانه وتعالى. وإن كان غنيا كذلك، انظروا إلى قارون الذي نسب الأمر إلى نفسه ولم ينسبه إلى مصدره وإلى ما سبق في تقديره سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم عندي، نسب الأمر لنفسه، فكانت النتيجة أن خسف الله به وبداره الأرض وجعله مثلا لكل من اغتر بكسبه وعمله، جعله مثلا للظالمين الذين تنكروا لله والذين أنكروا فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستحضر الإنسان دائما نسبته من ربه سبحانه، وهي نسبة الافتقار الذاتي إلى الغنى المطلق، نسبة العجز إلى القدرة، نسبة الضعف إلى القوة، نسبة العبودية إلى من له الأمر وحده. لابد أن يشهد الإنسان هذه النسب ليكون عبدا ربانيا. ولذلك أقول بهذه المناسبة، أذكر بهذه المناسبة هذا الحديث الذي قرأناه في الصحيح، وهو يحدثنا أو يخبرنا عن ثلاثة نفر، كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الثلاثة بأنه بدا لله، وعندما قال بدا لله لم يكن هذا من قبيل البداءة، أي أنه بدا له ما لم يكن يعلم، وإنما هذا نزل على نهج العربي في استعمالاتهم واستخداماتهم. بدا لله أن يبتليهم أو أن يختبرهم، فأرسل أو بعث إليهم ملكا من الملائكة. أتى الأبرص قال: ماذا تتمنى؟ ماذا تحب؟ ماذا تريد؟ قال: والله إن الناس ينفرون مني لكوني أبرص، فأنا أتمنى أن يبدلني الله جلدا حسنا ولونا حسنا، فقد قذرني الناس. فمسحه الملك فأبدله الله بمشيئته، أبدله الله جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم قال له الملك: ماذا تحب من المال، أي من أنواع المال؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: يبارك لك فيها. فنتجت، ثم نتج نتاجها حتى أصبح عنده واد من الإبل. ثم أتى الأقرع، أي الملك أتى الأقرع، فقال: ماذا تحب؟ قال: أن يبدلني الله شعرا حسنا. فمسحه فأعطاه الله شعرا حسنا. ماذا تحب من المال؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. فصار عنده واد من البقر. ثم أتى الأعمى: ماذا تحب أو ماذا تريد أو ماذا تتمنى؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس وأبصر الأشياء وأرى الوجود من حولي. فمسح على عينيه فأعطاه فرد الله إليه بصره. ماذا تحب من المال؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة ولودا وقال: يبارك لك فيها. فصار عنده واد من الغنم. ثم أتاهم الملك في صورته، هكذا يقول الحديث، يقول الحديث: أتاهم الملك في صورته. وهنا نشهد الحكمة في تثبيت الله سبحانه وتعالى لمن شاء. كيف يغيب عن الإنسان ما أجراه الله له من الخير على يد هذا الملك؟ جاء الملك بنفس الصورة، فأتى الأبرص وقال: غريب وابن سبيل، يعني نفسه، غريب وابن سبيل وقد تقطعت بي الحبال، ويعني بالحبال الأسباب، أسباب الحياة، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له: اذهب فإن الحقوق كثيرة، كما يفعل بعض الناس في مجتمعاتنا عندما يحتاج إليه إنسان، أو عندما يريد إنسان أن يستعين بأخيه في الله في قضاء دين أو في سد خلة أو في إشباع جوعة أو ستر عورة، يقول: والله يعني معيش، أو اذهب فإن مسؤوليات الحياة كثيرة، أو إن تبعات الحياة كثيرة وليس معي ما أعينك به في هذا الأمر. هكذا الأمر، قال الأبرص هذا الكلام: اذهب فإن الحقوق كثيرة. فذكره الملك، قال: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فعافاك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: كلا، بل ورثته لكابر عن كابر. هذا مثل ما قال في قارون: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا يقول: إنما ورثته لكابر، هذا العز وهذا الجاه وهذا، إنما ورثته من آبائي وأجدادي. فقال الملك: اللهم إن كان كاذبا فرده، أي إلى حالته الأولى. فعاد أبرص فقيرا. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص: غريب وابن سبيل، إلى آخر الكلام. فقال: اذهب فإن الحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا؟ قال: كلا، بل ورثته لكابر عن كابر. لم يصدق من هؤلاء الثلاثة إلا الأعمى. وهنا نشهد معنى قوله: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا. جاء الأعمى فقال: غريب وابن سبيل، وقد تقطعت بي الحبال، أي الأسباب، أسباب الحياة، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد إليك وعليك بصرك وأعطاك هذا الخير، أسألك شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فماذا قال الأعمى؟ هل قال مثل ما قال الأبرص والأقرع؟ لا، وإنما قال اذهب فخذ ما شئت، والله لا أجهدك شيئا أخذته لله، فوالله لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. نترككم لهذا الفاصل القصير على أن نعود إليكم بعده إن شاء الله. قبل الفاصل وقفنا عند هذا المعنى الذي ينبغي أن نؤكد عليه من خلال حديثنا، وهو أن إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يعد من أسباب استمطار الرحمة واستجداء نواله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن كانت هذه النعمة علماً فما ينبغي أن يضن به على المتعطشين إليه، إن كانت مالا ما ينبغي أن يضن به، إن كان جاها، إن كانت وجاهة، ما ينبغي للإنسان أن يضن بشيء أعطاه الله إياه، وإنما ينبغي أن يجعل زكاته بذله لمستحقيه، وأن يقر لله سبحانه وتعالى بالفضل، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقر لله بالفضل، وذلك في مواقفه بل وفي أقواله وفي توجهاته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من تمام الحمد أن تشهد عظم المنة، ومن كمال الحمد أن تشهد كل ثناء دون ما هو حق متعين لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تلقينا على هذا المعنى، أو تلقي هذا المعنى بين أيدينا، قالوا سبحانك تنزيها لك، تعظيما لك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، الحكيم أي الذي لا ينبغي أن يتهم على عباده فيما يقدره وفيما يجريه عليهم من شؤونه وأحكامه التقديرية، حتى ولو أجرى عليهم ما يكرهون، حتى ولو اختار لهم ما لا يعرفون الحكمة فيه، ينبغي أن يستسلم المرء، وينبغي أن يفوض المرء ربه سبحانه وتعالى استغناء بحكمته. وهنا أذكر عبارة لابن الجوزي، الحافظ ابن الجوزي في صيد خاطره يقول: ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله، فإن العارف بالله يستأنس بالله في خلوته، إن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلى مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل أي سأل الله وإن سأل فتعوق مقصوده، صار مراده ما جرى به القدر علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير. هنا يقول بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير، وهذا ما انتهى إليه الملائكة في موقفهم هذا، حيث قالوا إنك أنت العليم الحكيم، أي نحن نقر لك بالحكمة فيما أبديت من شؤونك التي ما كنا ندرك من ورائها هذه الحكمة البالغة، ما كنا ندرك من ورائها أنك ما استخلفت آدم أو ما خلقت آدم إلا من أجل أن يكون نموذجا أو من أجل أن يكون مثلا، مثلا للخليفة أو لمن يخلفه من أبنائه بأن يعمر الأرض وبأن يجنب هذا الوجود أنواع الفساد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان من الممكن أن ينتهي الموقف وأن ينتهي الحوار أو هذه المساجلة التي تمت بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن إمعانا في إظهار الحكمة، إمعانا في إظهار الحكمة حتى لا يهلك على الله إلا هالك، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ليس المراد أسماء الملائكة بل بأسماء المسميات، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبرهم بأسماء هذه المسميات أو بأسماء هذه الأشياء. طبعا هنا كلام محذوف، وهذا من صنيع القرآن دائما، من صنيع القرآن دائما ما يعرف وهذا من البلاغة. البلاغة عبارة عن إيه؟ وجازة اللفظ مع جزالة المعنى، فقد تقتضي هذه الوجازة حذف عبارة أو كلمة أو حرف أو جملة من باب الاكتفاء، من باب الوجازة. يقول هنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما أنبأهم، لم يقل سبحانه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم، وإنما قال فلما، لأن هذه العبارة تحتاج إلى جواب، تحتاج إلى جواب، فالجواب لا يأتي إلا مع ما الشرطية. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، هذا خطاب من الله للملائكة، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ما مفهوم الغيب؟ هل في حاجة اسمها غيب بالنسبة لله؟ أقول بل الغيب عنده شهادة والخفية عنده بارزة، إنما الغيب ما غاب عنا، ما غاب عن الخلق، فالغيب غيب بالنسبة لنا وليس غيبا بالنسبة له سبحانه وتعالى، إذ كل شيء عنده بالمنظر الأعلى. الغيب بالنسبة لي، بالنسبة لك، بالنسبة لكل الخلق، ده غيب، هناك غيب مستور، هناك غيب مستور. ربنا أطلع بعض أنبيائه على أجزاء من الغيب لتكون لهم آية، لتكون لهم آية، كسيدنا عيسى عليه السلام قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، لكن بنقول عليه غيب شهادة. غيب شهادة ليه؟ لأنه أنبأهم بما يعلمون، فهم يعلمون ما ادخروه في بيوتهم ويعلمون ما أكلوا، فده غيب شهادة. لكن سيدنا يوسف ألا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هذا غيب أخبر به موسى يوسف عليه السلام، وهو من الآيات التي أيده الله بها. لكن الغيب المطلق أو علم الغيب المطلق لا يكون إلا لله، يعني وإن علم بعض الأنبياء أجزاء أو جزئيات من الغيب، مثلا كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز بهم، فلما اهتز ركضه صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما أدراه أن عمر سيقتل وأن عثمان سيقتل، اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان، هذا من الغيب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحائط لما جلس على شفير البئر ودل رجليه واستأذن عليه أبو بكر ثم عمر، ومحل الشاهد أنه لما أتى عثمان يطرق الباب وكان أبو موسى واقفا على الباب وقال لأكونن اليوم بواب رسول الله، لما وقف وجاء عثمان يستأذن قال على رسلك حتى أستأذن لك، فلما دخل فاستأذن له قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، زاده هذه العبارة. أما أبو بكر وعمر فلم يقل في شأنهم أو لم يذكر في شأنهم بلوى، إنما ذكرها في جانب من؟ في جانب سيدنا عثمان، على بلوى ستصيب. هذا من الغيب، ولكنه لا يمثل الغيب المطلق. الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض. إني أعلم غيب السماوات والأرض، غيب أي ما غاب، ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض مما لا علم لمخلوق أو مما لا علم لأحد به. فما أكثر هذه الأسرار وما أكثر هذه الأمور التي لا يحيط الناس بها علما. أين كنا من هذه الحقائق الكونية أو الآيات الكونية؟ أين كنا؟ أين كنا من نتائج هذه الأبحاث ونتائج هذه الاكتشافات لولا أن فتح الله نافذة لنا لنستشرف منها هذه الأسرار قبل أن يطوي صفحات الوجود لئلا يكون للناس على الله حجة؟ نعم، إن الله يعلم، أو إني أعلم غيب السماوات والأرض علما ذاتيا، بمعنى أن علمه سبحانه وتعالى كما قال بعض العارفين، وعلمه ليس نتيجة للنظر ولا للاستدلال ولا للاستنتاج ولا لتقديم المقدمات. يعني قد يصل الإنسان إلى نتيجة مسلمة إذا ما وفق في تقديم المقدمات التي تصدق عليها هذه النتيجة، لكن الله سبحانه وتعالى غيبه ذاتي ليس من نتائج النظر ولا من نتائج الاستدلال. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do do do.